في درس كتاب لطائف الكلم في العلم للشيخ بكر رحمه الله، قال: الطبيعة نقالة، الطبيعة نقالة. قالها ابن القيم رحمه الله تعالى، والمرجع إعلام الموقعين وزاد المعاد. تعالوا لننظر من القائل وما معنى هذه المقولة وما هي مراجعها. القائل: اشتهرت هذه عن ابن القيم رحمه الله، فقد أوردها في مواضع عدة من كتبه، من تلك الكتب التي أورد فيها هذه الحكمة الطبيعة نقالة، وسيأتي بيان معناها، كتاب الطرق الحكمية، وكتاب زاد المعاد وإعلام الموقعين، وكذا أيضا تحفة المودود في أحكام المولود، وفي كتابه أيضا الطب النبوي، وعدة من كتبه رحمه الله. أخذها عن بعض حذاق الأطباء، أخذها عن بعض الحذاق الذين أدركهم من الأطباء. فقد قال رحمه الله كما في كتابه الزاد: وأخبرني بعض حذاق الأطباء قال: كان لي ابن أخت حدق في الكحل، يعني يستطيع كحل العيون، فجلس كحالا، يكحل للناس، يعني من أصابته عينه برمد أو نحوه ممن احتاج إلى تكحيل يكحل، فكان إذا فتح عين الرجل ورأى الرمد وكحله رمد هو، يعني أصابه الرمد فتحها ويعالجها كذا ويعمل لها كحل في عينيه، أصابه الرمد وتكرر منه ذلك. فقال له خاله وكان طبيبا حاذقا، قال له: اترك هذا، اترك، لا تعمل هذا. فترك الجلوس للتكحيل فلم تأته أي حالة. قال ابن القيم: فقلت له: فما سبب ذلك؟ قال: نقل الطبيعة، فإنها نقالة، فإنها نقالة. قال: وأعرف آخر كان رأى خراجا، كان رأى خراجا في موضع من جسم رجل، خراج يعني نبت يخرج من الجسم ثم تتقيح، يتقيح ذلك المكان فيبدأ يتآكل يريد أن يحك، فكان قد رآه يفعل ذلك، يحك يحك، فإذا به يحك في نفسه ذلك الموضع حتى خرجت منه مثلها. وهنا سؤال: هل معنى ذلك أن الطبيعة هكذا يكون لها نقل بذاتها؟ هنا أتى ابن القيم بكلام طيب وفصل لك، حيث لا تتوقع هذا أنه هو بذاته ينقل مباشرة. قال ابن القيم رحمه الله: وكل هذا لا بد فيه من استعداد الطبيعة، وتكون المادة ساكنة فيها غير متحركة، فتتحرك لسبب من هذه الأسباب، بمعنى أن هذه الطبيعة، النظر، هذا النظر وتحديق النظر فيه هو سبب من أسباب الأسباب التي تجلب ذلك الأمر. فإذا نظر الشخص ما يحدق النظر هكذا حيث يشعر به. وانظر إذا نظرت إلى شخص، هذا شيء معلوم، إذا نظرت إلى شخص يتقيأ وأنت جالس تنظر تراقب تقيؤه يأتيك القي. بل إذا نظرت شخصا يتثاءب بتثاءب هكذا بدأ من البداية وكذا، أنت مباشرة تتفاعل. طيب، فيحصل التفاعل بسبب هذه الأسباب. قال فهذه، تكملة الكلام، فهذه أسباب لتحرك المادة لا أنها هي الموجبة لهذا العارض. نعيد الكلام الأخير، فهذه أسباب لتحرك المادة، تحرك، هذا سبب من الأسباب التي تحرك المادة عندك، لا أنها هي الموجبة لهذا العارض، ليست بذاتها هي التي تنقل، وإنما هذا سبب من الأسباب التي تحصل عند الآخرين. أعيد الكلام الأخير، الكل، يلا نعيد الكل. طيب، قال ابن القيم رحمه الله معلقا على كلام الأطباء في أن الطبيعة نقالة، قال وكل هذا لا بد فيه من استعداد الطبيعة، وتكون المادة ساكنة فيها غير متحركة، وتكون المادة ساكنة فيها غير متحركة، يعني بحيث إيش يحصل ركود، ما معك تفكير إلا في إيش، في شيء معين، إذا كان منشغل بأشياء كذا ما يأتي هذا الشيء. إذا طرأ أثناء الشخص عليه رمد وأنت ما تلتفت للرمد أو ما تعول عليه كثيرا، منشغلة، جسمك منشغل بشيء، ما يتأثر. لكن المادة الساكنة غير متحركة إلا لشيء معين، هناك تتفاعل. قال فتتحرك لسبب من هذه الأسباب، فهذه أسباب لتحرك المادة لا أنها هي الموجبة لهذا العارض. ويؤيد هذا ما ذكره الألباني رحمه الله في كتابه النافع، السلسلة الصحيحة، في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه والإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تديم النظر إلى المجذومين، لا تديم النظر إلى المجذومين. هذا فيه فائدة ذكرها ابن القيم، فائدة طبية عظيمة في كتابه الطرق الحكمية. الفائدة الطبية هي أن الطبيعة نقالة، لا تدم، إذا أدام الشخص النظر إلى المجذوم خيف عليه أن يصيبه ذلك، إذا أدام النظر بذلك إليه خيف أن يصاب بذلك. قال ابن القيم رحمه الله وقد جرب الناس أن المجامع إذا نظر إلى شيء عند الجماع وأدام النظر إليه انتقل من صفته إلى الولد، ثم ذكر كلاما في كتابه تحفة المودود فقال وقد يكون قبح المولود أو حسنه من أسباب أخر، منها أن أفكار الوالدين وخاصة الوالدة إذا جالت عند المباضعة وبعدها إلى وقت خلق الجنين جال فكرها وذهنها ونظرها في شيء أو في طفل أو في صورة من الصور أو كذا، أن هذا يتسبب في التأثير عليه، يؤثر عليه، حتى إن الأطباء ينصحون بعدم نظر المرأة الحامل إلى الأشياء المكروهة، لأن ذلك يعود تأثيره على الجنين. وكذا أيضا الأماكن التي تفزع فيها وتخاف يعود أثره على الجنين، الذي يأخذ ذهن المرأة ولبها وعقلها، هذا يؤثر سواء كان من فزع أو خوف أو رغبة أو غير ذلك. وهذه فائدة طيبة. وما معنى الطبيعة؟ يعني السجية ومزاج الإنسان المركب من الأخلاط، مزاجه وسجيته تسمى طبيعة، من الطبع. ونقالة بمعنى أنها تنتقل، تتحول. وهنا ينبه الشخص على جليسه، على جليسه. أحيانا قد يجالس أشخاصا فيسرقونه، يسرقون خلقه وهو يبقى بدون أخلاق، يسرقون خلقه بسبب المداومة مع هذا الصنف. أتدري أن الشخص يتأثر حتى بالحيوان؟ لو جالس الأغنام تجد على السكينة وهدوء وطيبة، لو جالس الإبل تجد على الشدة وعنف وكبر وغير ذلك، لو جالس الخيل مثلها. أي شيء تجالسه لا بد أن يحصل تأثر، فالطبع سراق، الطبع سراق، والطبيعة نقالة. انتبه، المجالسة لها أثرها، المجالسة لها أثرها. لذا نبه أهل العلم على ذلك. وينبغي للشخص إذا كان طبعه سيئا أو لئيما أن يحسنه. والله المستعان. ذكروا قصة عن ذئب رضع من شاه، من مهده من صغره وهو معها يرضع. كبر الذئب، رجع أكل الشاه، الطبع غلب التطبع. لكن أحيانا قد يهذب الشخص بالإيمان والقرآن وتهدأ النفس وتسكن، بدلا من أن يسري ذلك الطبع السيء إذا كان عنده طبع سيء. والله المستعان. قال الراعي عن تلك الشاه التي كانت محبوبة لديه وأكلها الذئب الذي رضع منها، قال: بقرت شويهتي وفجعت قلبي. يخاطب من؟ الذئب. بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ابن ربيب، غذيت بدرها ونشأت معها، فمن أخبرك أن أباك ذيب؟ إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. الله المستعان. أما مرجع هذه المقولة فكتاب زاد المعاد، وقد مرت ترجمته، وإعلام الموقعين، اسم هذا الكتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، والموقعون عن الله سبحانه وتعالى هم العلماء الذين يضعون الفتية عن الله سبحانه وتعالى، حكم الشرع كذا وكذا، الحكم في هذه المسألة كذا وكذا. فهذا الكتاب هو من أنفع الكتب التي وردت عن ابن القيم رحمه الله، وهو جامع لأمهات الأحكام وحقائق الفقه، وجامع أيضا لأصول التشريع وحكمه وأسراره ومقاصده، فهو كتاب عظيم وحافل حافل بالفوائد، وأكثر مباحثه أصولية، أكثر مباحثه أصولية، وهو كتاب مفيد معتبر وموثق من صاحبه رحمه الله. ما هو المثل الذي أخذنا عندك؟ ما هو المثل؟ الطبيعية، الطبيعة ما لها؟ نقالة. وأنت؟ ما هي؟ طيب، وأنت يا سمير؟ طيب، أحسنت. وأنت؟ الذئب. الذئب ايش عمل؟ اكل الشاة. طيب، الله المستعان، راجعها في كتاب المفرد العلم لأحمد الهاشمي. نعم، فمن اخبرك ان اباك ذيب؟